والفيروسات تختلف عن جميع الكائنات الحية في كل شيء، ولا تتفق معها إلا في التكاثر، وإن كانت طريقة تكاثرها فذة تختلف كل الاختلاف عن بقية الكائنات الحية، صغيرها وكبيرها، حيوانها ونباتها. وأهم ما تختلف فيها الفيروسات عن الكائنات الحية الأخرى أنها مكونة من حامض نووي واحد، بينما جميع الكائنات الحية الأخرى بها حامضين نووين هما PNA وDNA. فالفيروس لا يمكن إلا أن يكون أحد الحامضين النووين، أما بقية الكائنات فتجمع بينهما. وأشهر الأمراض التي تسببها الفيروسات هي الإنفلونزا والزكام ونزلات البرد، وهي ليست نوعا واحدا من الفيروسات، وإنما أنواع عديدة. كلما تكون لدى الجسم مناعة لنوع منها خلقت أنواع جديدة لا عهد للجسم بها من قبل ولا منعه، ومنها فيروس شلل الأطفال، وفيروس النكاف المسبب لالتهاب الغدة النكفية، وفيروس الحصبة والجدري والجديري، وفيروس التهاب الكبد الوبائي، وفيروس الحمى الصفراء، والعديد من الأمراض والأوبئة الخطير منها واليسير. وأما البكتيريا فمملكة كاملة، وهي مخلوقات لا يمكن أن يقال عنها إنها وحيدة الخلية، ولكنها تملك مقومات الحياة، فهي تنمو وتتغذى وتتكاثر وتتنفس وتتكون أساسا من الحامضين النووين PNA وDNA، مثلما تتكون كل خلية حية سواء كانت نباتا أم حيوانا. وتستطيع البكتيريا الحياة مستقلة، ويمكن زرعها في البيئة المناسبة، وهي أنواع عديدة، وتقسم إلى مجموعات وفصائل حسب صفاتها وعاداتها وتكوينها وطرق زرعها وخصائصها. ومنها ما هو نافع للإنسان، مثل البكتيريا التي تحول الحليب اللبن إلى لبن رائب، وذلك بتحويل السكر الموجود في الحليب إلى حامض. ومنها البكتيريا التي تثبت النيتروجين الجوي في التربة فتزيدها غناء فتمتصها النباتات البقولية فتخرج لنا الفول والفاصوليا وغيرها من النباتات التي بها مادة البروتين. ومنها ما يعيش في أمعاء الإنسان ويساعد بعضها على هضم المواد الغذائية، كما يساعد بعضها في تكوين فيتامين بي المركب، ويتعايش كثير منها مع الإنسان فيفيد ويستفيد، ويوجد منها البلايين على سطح الجلد، وهي تعيش على الخلايا الميتة القشور التي يطردها الجلد في كل لحظة وآونة، فتأكل هذه القشور وتدع المجال مفتوحا للخلايا الجديدة الحية لتحل محل هذه القشور الميتة. وتعيش البلايين من هذه البكتيريا في فم الإنسان وأنفه وعلى سطح جلده وفي أمعائه دون أن تحدث له أي ضرر، بل إن كثيرا منها ذو نفع وفائدة كما أسلفنا. ولكن العجيب حقا أن هذه البكتيريا المفيدة والتي تعيش معنا في وئام وسلام قد تتحول طبيعتها الهادئة المسالمة فجأة وبدون سابق إنذار إلى طبيعة عدوانية وحشية ماكرة، فتهجم علينا وتستغل ضعفنا فتجعلنا فريسة لها بين عشية وضحاها. ومن البكتيريا ما مرد على العدوان والهجوم، وهي البكتيريا المسببة لكثير من الأمراض والأوبئة، مثل الطاعون والكوليرا والتيفويد والتيفوس والسل والجذام والدفتيريا والالتهاب الرئوي والتهاب اللوزتين إلى آخر القائمة الطويلة جدا من الأمراض والأسقام والأوبئة التي تسببها البكتيريا. ولكن العجيب والغريب حقا أن نجد تلك البكتيريا التي وردت على البطش والعدوان قد استحالت طبيعتها عند بعض الناس إلى حمل وديء لا يسبب ضررا ولا يهيج ساكنا، فلا تهاجم ولا تقاتل، وإنما تقبع في مكانها هادئة هامدة تأكل مما يفيض عليها في وئام وسلام. بل أكثر من هذا، إنها تقوم أحيانا بتغيير طبيعتها تغييرا شاملا كاملا، وهي نفسها لا تدري عن هذا التغيير شيئا. تتحول من الإساءة إلى الإحسان، ومن الضر إلى النفع، ومن الهجوم على جسم الإنسان إلى الدفاع عنه، ومن خذلانه إلى نصرته. كل هذا على غير سابق عهد منها، ولا ردا لجميل قدمه لها الجسم الإنساني، ولا توقعا منها لمثل هذا الجميل فيما تأتي به الأيام. وليست هناك قاعدة معروفة نستطيع أن نتنبأ بها عن طبيعة هذا الميكروب الكائن الدقيق المخاتل المخادع، وأنه سيتحول فجأة من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، أو سيتحول من الهجوم والعدوان إلى المسالمة والموادعة. فليس الأمر بأيدينا، وليس الأمر كذلك بيد تلك الميكروبات الدقيقة، فهي لا تعلم من أمرها شيئا، ولكن الأمر لمن بيده الأمر كله يصرفها كيف يشاء. وأما معلوماتنا فهي تعتمد على التجارب وعلى الأغلب الأرجح، وليس لدينا من علم يقيني بأن هذا الميكروب سيسبب المرض الفلاني، أو أنه سيسبب المناعة والمناعة، ولا نعرف سلفا أن هذا الميكروب سيكون ضارا عند هذا الشخص إلا على سبيل الترجيح والتغليب، فليس في العلم التجريبي بفروعه كلها شيء يفيد اليقين، وإنما هو علم مبني على غلبة الظن والترجيح. ولنضرب بعض الأمثال حتى تتضح الحقائق. من المعروف أن بكتيريا الحمى الشوكية شديدة العدوان، كاسحة الهجوم، سريعة الانتقال من شخص إلى آخر بطريق الرذاذ، فتدخل الأنف والفم والبلعوم وتمكث قليلا لتتكاثر، ثم تغزو الدم وتغزو السحايا الأغشية المحيطة بالنخاع الشوكي والمخ، فتهجم هجومها الشديد الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الأحيان. ولكن هذه البكتيريا ذات الطبيعة العدوانية تتغير طبيعتها فجأة عند بعض الأشخاص، فتبقى هادئة مسالمة، ولكنها حين تنتقل من ذلك الشخص إلى آخر تعود إلى سابق عهدها من العتو والعدوان، بل إنها قد تبقى في فم ذلك الشخص أمدا طويلا دون أن تحرك ساكنا، ولكنها فجأة تنقلب من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان. بل أكثر من ذلك، فقد وجد في زمن انتشار هذا الوباء أن 90% من السكان يحملون الميكروب وهم أصحاء، وأن المصابين بالمرض لا يتعدون 5%. ففي الوقت الذي يوجد فيه 1000 مريض بالحمى الشوكية مثلا، فإن هناك ما لا يقل عن 100,000 يحملون ميكروب الحمى الشوكية دون أن يبدو عليهم أي تأثير لوجود الميكروب في أفواههم وحلوقهم. المرجع الطبي سيسيل لوب، طبعة 71. ولذا فنحن لا نستطيع أن نقول إن كل من يصاب بميكروب الحمى الشوكية سيصاب بالحمى الشوكية فعلا، رغم أننا نستطيع العثور على ميكروب المرض المذكور في فم المريض وحلقه، وليس انتقال الميكروب من شخص إلى آخر هو السبب الوحيد في حصول المرض المعدي، ولكن هناك عوامل كثيرة وأسباب عدة من بينها هذا الميكروب. وإلا فلماذا يحمل مئات الآلاف ميكروب الحمى الشوكية ولا يصاب بالحمى الشوكية إلا بضع مئات أو بضعة آلاف على أسوأ التقدير؟ قد يتبادر إلى الذهن أن هناك اختلافا في الميكروب ذاته، ولكن الفحص الدقيق يثبت أن الميكروب واحد، وأنه إذا انتقل إلى شخص آخر فإنه قد يفتك به، فما هو السر يا ترى في هذه الخاصية العجيبة الموجودة لدى بعض الأشخاص فيحملون الميكروب دون أن تتأثر به أجسامهم، فإذا انتقل الميكروب ذاته إلى شخص آخر فعل به الأفاعيل؟ ربما يرجع ذلك إلى اختلاف المقدرة على مقاومة الميكروب لدى الأشخاص، ولكن المقدرة على المقاومة نفسها مبنية على أسباب مجهولة وليست مبنية على ما يبدو لنا من قوة هذا الشخص وضعف ذاك، فقد تصرع الشخص القوي الشديد الذي يبدو في أتم صحة وتبقى كامنة هادئة مسالمة لذاك الضعيف الهزيل، بل إنها قد تكون مسالمة موادعة لفترة ما ثم تغير طبيعتها فتهجم وتكون عليه وبالا. وليست ميكروبات الحمى الشوكية هي الوحيدة بين الميكروبات التي لها هذه الطبيعة المزدوجة تكون وبالا ودمارا على شخص ما وتكون سلاما ووئاما على شخص آخر، ولكن الميكروبات جميعها تحمل هذه الصفة، فهي وبال على شخص ما هو المريض وسلام على آخر وهو حامل المرض أو حامل الميكروب. فالتيفوئيد من الأمراض المعدية، ومع ذلك فهناك المريض الذي تصرعه هذه البكتيريا وهناك الحامل للبكتيريا في جسمه ومرارته على وجه الخصوص دون أن تؤثر فيه، بل الأمر أبعد من ذلك وأخطر، يصيب الفيروس أو البكتيريا شخصا ما فيصرعه ويصاب آخر فيحمل الميكروب دون أن تبدو عليه أي أعراض، أما الثالث فيصاب بالميكروب فيسبب له مناعة ومناعة لمقاومة الميكروب فيما تأتي به الأيام، ومن ذلك فيروس شلل الأطفال، فهو يدخل إلى الطفل بواسطة الأطعمة الملوثة فيذهب إلى الأمعاء وهناك تتلقفه الغدد اللمفاوية فتهجم عليه وتتعرف عليه معرفة دقيقة وتسجل ذلك في مجموعة من خلايا الغدد اللمفاوية، ولا يبدو على الطفل أي مرض، بل وتتكون لديه المناعة، وهي هذه المعلومات المختزنة في خلايا الغدد اللمفاوية والمواد التي تستطيع صد هذه الفيروسات إذا أعادت الهجوم ثانية في مستقبل الأيام. وتصيب هذه الفيروسات طفلا آخر فتسبب له مرض شلل الأطفال، والفيروسات واحدة هي وبال على هذا ونعمة على ذاك. وقد ضربت الأمثلة بالأمراض الشديدة العدوى السريعة الانتشار كالحمى الشوكية وحمى التيفود وشلل الأطفال، ومع هذا فأمر العدوى فيها قائم على أمور مجهولة وليست مؤكدة. وأما إذا أخذنا أنواعا أخرى من الأمراض البطيئة العدوى البطيئة الانتشار، فإن سنجد من بينها أمراضا كثيرة شاع بين الناس أنها شديدة العدوى وهي ليست كذلك، ومن أشهرها الجذام. والجذام مرض معدي لا شك في ذلك، ولكن العدوى مبنية على أمور كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما نجهله. فمما نعلمه أنه لا بد من المخالطة الطويلة للمجذوم حتى تتم العدوى، وربما مضت سنوات طوال من الخلطة دون أن تنتقل العدوى. ومما لا نعلمه هو لماذا يصاب هذا الشخص المخالط للمجذوم ولا يصاب ذاك الذي هو أكثر خلطة وأكثر التصاقا بالمجذوم. وعلى هذا نستطيع أن نقول بكل ثقة أن الميكروب الكائن الدقيق مثل الفيروس أو البكتيريا أو الفطريات أو الحيوانات ذات الخلية الواحدة مثل الأنيبيا وطفيلي الملاريا أو الحيوانات متعددة الخلايا مثل الديدان الطفيلية ليست وحدها المسببة للمرض والعدوى، وأن هناك أسبابا مجهولة تتحكم في الطبيعة العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة. أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم. وهناك أيضا من الأسباب المجهولة التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها قوية عارمة تكتسح كل عدوان، أو تجعلها ضعيفة هزيلة تنهزم في كل ميدان. ولا تقوم المقاومة على ضعف الهيكل والبنيان ولا على قوته وعرامته وضخامته، وإنما تعتمد على مجهولات كثيرة ومعلومات قليلة. فمن المعلوم أن بعض الأمراض مثل البول السكري والسرطانات تضعف المقاومة ضد عدوان الميكروب، ومنها أن استعمال بعض العقاقير الطبية مثل الكورتيزون كذلك يضعف المقاومة، ومنها أن شرب الخمر يضعف مقاومة الجسم في صد كل عدوان. ولكن هناك من المجاهيل ما لا يعلمه إلا الله. هذه الحقائق العلمية توضح لنا بجلاء معنى الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في العدوى، وتزيل عنها ما قد يبدو لأول وهلة من تعارض، بل وتبدو الأحاديث النبوية على حقيقتها القدسية تتحدث عن الحقيقة في أبعادها السحيقة بلفظ قريب إلى الأذهان والعقول، وهي متصلة بالأزل. وأهم الأحاديث الشريفة الواردة في هذا الباب هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: أولا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. ثانيا، عن أبي هريرة: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة ثالثا: لا يولد ممرض على مصح. أخرجه البخاري ومسلم. رابعا، عن أسامة بن زيد وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أخرجه البخاري ومسلم. خامسا، عن عمر بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قد بايعناك. أخرجه مسلم. سادسا، وثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم في قصعة واحدة وقال له: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. أخرجه الترمذي. ففي هذه الأحاديث الشريفة يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرب وللناس كافة أن العدوى وحدها أو الميكروب وحده ليس هو السبب في حصول المرض، وأن هناك أسبابا أخرى بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء صرفها وإن شاء جمعها، فكان المرض وكانت العدوى. أما الاعتقاد بأن هذا الميكروب هو سبب المرض الوحيد وأن العدوى هي سبب المرض الوحيد، فهو أولا جهل بحقائق الأشياء، وثانيا جهل بقدرة الخالق عز وجل، وثالثا تعظيم للأسباب الظاهرة فيتكل عليها المرء، وبذلك يخرج من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك بالله تعالى، فيرى الأسباب الظاهرة ولا يرى سببها الحقيقي، وهو الله جلت قدرته وتعالت حكمته، فيضل كما ضل السابقون من عرب ومن عجم، وكما ضل اللاحقون والمعاصرون من ذوي الكلمات الرنانة والألفاظ البراقة التي يخدعون بها الناس عن الحقيقة، وما يخدعون بها إلا أنفسهم وما يشعرون. ولا بد إذن من الالتفات إلى المسبب الأول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي: فمن أعدى الأول. وبذلك ترد الأمور كلها إلى الله الواحد الأحد المتصرف في كونه وعباده بما شاء كيف يشاء، بالصحة والمرض وبالعدوى والمقاومة. والميكروب لوحده لا يساوي المرض، والعدوى لوحدها لا تساوي العاهة والسقم، وإنما هناك أسباب أخرى ليست بيد العبد ولا في مقدوره أن يتحكم بها بل ولا يعلمها، هي التي تهيئ جسمه للصحة أو المرض، للعدوى أو المقاومة. وهذه الأحاديث ترد الناس إلى كمال التوحيد وتردهم إلى ربهم الذي تقوم به الأسباب، فهو الذي إن شاء جعل هذا الميكروب سببا للمرض، وإن شاء جعله وقاية له من الأمراض، وإن شاء جعل ميكروب الحمى الشوكية داء وبيلا لا إبلال منه، وإن شاء جعله حملا وديعا يعيش في حلق ذلك الشخص وبلعومه دون أن يسبب له أي أذى، وهو الذي إن شاء جعل فيروس شلل الأطفال مرضا وبيلا خطيرا يشل الأطراف أو يشل أعضاء التنفس، وإن شاء جعله حماية ووقاية لذلك الطفل من ذلك المرض في مستقبل الأيام، وهو الذي إن شاء جعل تلك البكتيريا التي تعيش معنا في وئام تتحول فجأة إلى إعصار مدمر يهدم كل بنيان، فيحول بكتيريا الأمعاء التي تمدنا ببعض الغذاء الفيتامينات إلى أفاع سامة تفتك بنا في أيام ولحظات، وهو الذي خلق الداء وخلق الدواء، وهو الذي إن شاء جعل من الداء دواء وجعل من الدواء داء، فكم من داء في الأصل إذا أصاب شخصا انقلب في حقه إلى دواء، وما مثال المناعة والمناعة التي يحصل عليها الطفل الذي يصاب بميكروب فيروس شلل الأطفال إلا مثال بسيط على ذلك، وكم من الأدواء تصيب الإنسان فلا يصاب بها ولا تضره بل تتحول إلى قوة وإلى مناعة، بل إن معرفة هذا السر قد فتحت للإنسان آفاقا واسعة بدأ في استخدامها منذ أواخر القرن الماضي، عندما عرف طبيب إنجليزي يدعى جينر سر المقاومة التي يحصل عليها الشخص بالتلقيح بميكروب جدري البقر، فتتكون لدى جسمه مناعة لمرض الجدري. وما هذه الحملات الواسعة للتطعيم ضد الأمراض المختلفة من جدري وحصبة وسعال ديكي وشلل الأطفال وكوليرا وتيفوئيد إلا نتيجة لهذه المعرفة المحدودة والتي وهبنا الله إياها. ومبدأ التطعيم يعتمد على إدخال الميكروبات المضاعفة أو الميتة إلى جسم الشخص، فتتعرف عليها أجهزة المقاومة الموجودة لديه، فتسرع إلى صنع المواد المضادة والقذائف المضادة، فلا يهجم ذلك الميكروب مرة أخرى إلا وقد تسلح الجسم بأجهزة الدفاع كاملة، ومع ذلك فقد تنجح المقاومة وقد تفشل، وقد يحصل المرء على المقاومة دون أن يسبق له التطعيم أو التلقيح، ولكن الأمر يحسب بالفائدة المرجوة في الأغلب الأعم، ولا يقال إن هذا التطعيم أو التلقيح سيحميك 100% من عدوان ذلك الميكروب، وهو الذي إن شاء جعل من الدواء داء أو العكس، فكم من أدوية سببت أمراضا وأدواء، بل إن الأمراض الناتجة عن استعمالات الأدوية والعقاقير اليوم تكاد تفوق الأمراض الناتجة عن الميكروبات الغازية مجتمعة، كما تزعم بعض الدوائر الطبية في أوروبا وأمريكا اليوم، وقد يوافقهم كثير من الأطباء على ذلك وقد يعترض آخرون، ولكن الجميع يتفقون على أن الدواء الناجع النافع قد يكون دواء مهلكا مميتا حتى ولو أعطي بالمقادير المحدودة المطلوبة وعلى الوجه المشروع المقرر عند الأطباء. وأضرب الأمثلة التي يكاد أن يعرفها كل شخص، فالبنسلين دواء مفيد ناجع لكثير من الأمراض الميكروبية، ولكن البنسلين قد يقتل المريض في لحظات بسبب ما يسمى بالحساسية، رغم أن ذلك المريض قد أخذ البنسلين في المرات السابقة دون أن يسبب له أي أذى، بل على العكس كان شفاؤه فيه. وهكذا يتحول الدواء إلى داء فجأة ودون سابق إنذار، وليست هناك من وسيلة حقيقية لمعرفة من ذا الذي سيصاب بالحساسية من هذا الدواء ومن ذا الذي لن يصاب، وما فحص الحساسية المزعوم إلا تخمين يقوم به الطبيب ليحمي نفسه عند التراشق بالاتهامات. والمضادات الحيوية بأجمعها التي يستخدمها الأطباء لمحاربة الميكروبات الغازية قد تتحول من دواء إلى داء، فتقوم بقتل كثير من البكتيريا النافعة، أو يختل التوازن الموجود بين أنواع البكتيريا الموجودة في أجسامنا فيتغلب نتيجة استعمال الأدوية نوع منها، ويجد المجال أمامه مفتوحا ليهاجم الجسم، وقد كان يمنعه من ذلك ميكروبات أخرى تعيش معه، ويعيش الجميع في وئام وسلام. فإذا ما اختل التوازن انفردت تلك الميكروبات بنا وهجمت علينا هجمة شرسة، فإذا نحن نعاني من أمراض وبيلة، وإذا الدواء النافع الذي أخذناه ليعالج مرضا بسيطا قد تحول إلى داء وبيل خطير. وعقار الثاليد وميد، وعقار الثاليدوميد له قصة مشهورة أفاضت الصحف في ذكرها، وهو دواء مهدئ قيل إنه خال من كل المضاعفات، فلما أعطي للحوامل كانت النتيجة آلاف المشوهين المولودين بدون أطراف. ولا يتسع المجال هنا لتتبع أضرار الأدوية، فذلك فرع كامل من فروع الطب يدرسه الأطباء ويتخصصون فيه، وهو الأمراض الناتجة عن التطبيب والمعالجة.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.